السلام عليكم. إذا الفل يوما أراد النجاة فلا بد أن يستجيب الغجر، وذيل الكلب دائما ينثني ولو ألقمته بألف حجر. أهلا بكم مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في بداية البرنامج. أرحب بكم وبضيفي الغاليين جدا والعزيزين جدا إلى قلبي وأكيد إلى كل المشاهدين، فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز.
أهلا وسهلا، مرحبا.
وفضيلة الدكتور هاشم إسلام، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. قبل أن نتكلم عن بيت الشعر اللي ضحكتني وأنا بقوله، إحنا فرحانين جدا يا شيخ.
الحمد لله، كل بفضل الله
ورحمته. في الليل أنا كنت خايف بصفتي مصري مسلم، كنت خايف جدا على البلد، وكنت بقول لنفسي وأنا شايف أن مبارك على ما فيه من إجرام وجبروت وطغيان أرحم بمليار مرة من حمدين صباحي ومن البردي ومن سامح عاشور ومن الزند ومن هؤلاء. لماذا؟ لأن هؤلاء يجاهرون بالعداوة التامة، التاني كان يسكت ويفعل ما يشاء، أما هؤلاء يجاهرون بطريقة سيئة. أنا أختلف مع فضيلة الدكتور عمر، وهو شيخي ويحن علي وينبغي أن أكون مهذب معه، أما أن أختلف معه يعني عفوا كل أدبي وأطالب بحرق بيته ومقراته في أي دين، هل هذه ديمقراطية؟ يعني أتمنى أن نتكلم عن هذا الأمر في هذه الحلقة وعن تطمين الأمة الإسلامية كلها وبلدنا في مصر. ولكن قبل أن نتكلم عن هذا، كيف رأيت اليوم فضلت الدكتور عمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام حيكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.
وأرحب فضيلة الشيخ هاشم إسلام والأخ مدحت، تحية موصولة للجميع. وأقول بادئ ذي بدء، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأنا كمسلم أعيش دائما بين الخوف والرجاء، فأجد الرجاء في هذه الآية العظيمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكنت أسر إذا سمعت هذه الآية دائما على لسان الرئيس محمد مرسي يتناولها في خطبه، وأعجب حين أسمع المناوئين له والناقدين لخطبه أن الرجل يتكلم بالقرآن ويردد آيات قرآنية، وهذا يعني ما يصلح أن يكون رئيسا، هذا يعني ينبغي أن يكون خطيبا على منبر، وده بكتير قوي. إنما يطلع رئيس ويقرأ قرآن زي ما قالوا قبل كده، رئيس ويصلي وكل شوية رايح الجامع ويصلي بالناس ويروح يصلي الجمعة، والجمعة كمان بتكلف البلد 3 ملايين، مش عارف 3 ملايين جنيه ولا 3 ملايين دولار ولا ايه بالضبط يعني. وقال لهم تبقى الركعة بكامش الرئيس، وقال لهم طيب هم لما الجمعة كده هم للفجر هيبقى، ولا الجماعة ده لما بيجوش الفجر. الشاهد الآية يعني لنا الحق أن نفرح، كما فرحنا بثورة 25 من يناير واستبشرنا بها ورجونا من ورائها خيرا كثيرا، فأنا فرح، وفرح جدا، لأني كنت أخشى أنه في ظل هذه الهوجائية، في ظل حكم البلطجية ومن تجمعوا في ميدان التحرير والأحداث الدامية الموجودة في شارع محمد محمود والتي عقبها اعتصامات ميدان التحرير والإعلان عن العصيان المدني يوم الثلاثاء، كل هذا أن تأتي مليونية الإسلاميين اليوم، والتي ما صارت مليونية وإنما صارت مليونيات في قلب بعضها، فيتحرش بهم هؤلاء الذين يسكنون الخيام في ميدان التحرير من البلطجية، يمتلكون أسلحة وأموالا طائلة ويشربون خمورا وأمورا أخرى ينبغي السكوت عنها حياء من الجمهور الذي يسمعني. فهذا هو الرجاء. أما الخوف فلأني كما قلت مسلم وداعية وبفضل الله أعي سنن الله الكونية وأفهم الآيات القرآنية، فأجد مع الرجاء خوفا. ما الخوف؟ قوله تعالى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أنا أرى أن هذه الآية وإن كانت نزلت في بني إسرائيل، لكن العبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا من القواعد الأصولية المتفق عليها لدى المفسرين. فالقرآن الكريم بين كل شيء، والله عز وجل حين وصف القرآن قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ووجدت النبي عليه الصلاة والسلام يصف القرآن بأنه فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، فقلت في نفسي: إذا لابد من ثورة 25 من يناير موجودة في القرآن الكريم، لأن الله قال تبيانا لكل شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وحكم ما بينكم، وهذا هو الذي بيننا الآن نعيش أحداث تلك الثورة. فإذا بي أجدها في عدد من الآيات القرآنية، منها هذه الآية: عسى ربكم أن يهلك عدوكم وقد أهلكه بمرأة ومسمع منا هو ومن معه. صحيح ليس الكل إلى الآن، هناك بقية باقية من الظلمة، نسأل الله عز وجل أن يشفي فيهم صدورنا.
إن لم يهتدوا طبعا توبتهم.
فكنا نرى أشياء حدثت، الناس اللي دخلوا سجون طرة. يا أخي مدحت، لو واحد كان بيحلم قبل ثورة 25 يناير إنه الحاجات اللي حصلت دي كانت مجرد حلم، وراح يحكي واحد بيقول: تصور أنا حلمت إنه مبارك وأسرته ووزير الداخلية وأحمد عز وعاد يعد بقى الناس اللي دخلت السجون. دخلوا السجن قال له: كنت بتحلم؟ طب كان شكلك إيه؟ طب أنت كنت بتغطي؟ طب يعني خدت بالك؟ مش هيصدقوا إنه بيحلم.
أيوة
لا، ده مش حلم، ده أصبح واقعا، ده زي اللي قال كان حلما فخاطرا فاحتمالا فأصبح حقيقة لا خيالا. رأينا في هذا قول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رأينا قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. يا أخي مدحت، مثلا لو ضربت مثل بحكاية وتلك الأيام نداولها بين الناس، لما كان الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وكان الدكتور محمد سعد الكتتني في السجن، هوب جات الثورة، دخل مجلس الشعب الإسلاميين، وصل الدكتور كتتني رئيس مجلس الشعب والدكتور فتحي سرور فين؟
في السجن.
وهي هي الآية ولا مش هي؟ وتلك الأيام
كان في السجن.
نعم، تلك الأيام نداولها بين الناس. فلما ربنا يقول لنا عسى ربكم أن يهلك عدوكم حصل، ويستخلفكم في الأرض برضو فضل الله، إحنا في بداية استخلاف وإن شاء الله مع بداية التمكين، وكنا نختار رئيسا مسلما، ده بفضل الله استخلاف. يبقى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. آدي بقى التخوف، فينظر كيف تعملون. إحنا بعد ما ربنا منحنا هذه الثورة، منحنا هذه النعمة، أنا الآن بتكلم، شوف بقى رياحية إزاي بتكلم، مش متخوف إن أنا هطلع من قناة الخليجية أعدي على الزغلي ولا رايح أمن الدولة، ما عادش عندي قدر من الحرية، عندي قدر من الأمن، ده من فضل الله ومن
وحضرتك كنت ثم الماضي كنت يعني تجهر بالحق وتتكلم ولكن بطريقه يعني
يعني متستخبيها شويه كده.
دكتور يقصد
خدت بالك
الواقع سواء للدكتور او لغيره.
نعم خدت بال حضرتك. فلما تيجي يبقى فينظر كيف تعملون. يا ترى هنطبق الشريعه؟
نرجو الله.
يا ترى هنتقي الله في مصر؟ يا ترى أزهرنا هينهض؟ يا ترى لا حاجات كتير. إذن فينظر كيف تعملون. لكن على أي حال إحنا في صراع بين الحق والباطل، وفي الأخير الجولة للحق. وأطمئنك بأن الله عز وجل قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أطمئن الجميع بأن الله قال ولا يحق المكر السيء إلا بأهله مهما حاولوا. فالله قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. دي آية التوبة، آية الصف. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
بارك الله فيك سعادة الدكتور.
الله يبارك.
يا شيخنا الشيخ هشام الله يحفظك، السي ان ان الأمريكية بتقول في خبر عاجل على الشريط طبعا ده من حوالي 4 ساعات لأول مرة في مصر ومن الممكن في العالم وطبقا لجهاز دقيق يسمى بي ان نمبر الذي يحصي بشكل تقريبي أعداد المتظاهرين في ميدان جامعة القاهرة والذي يوازي 250 ألف شخص وما حساب الشوارع الجانبية يصل الأعداد بشكل تقريبي مقارب للواقع 2 مليون وحوالي 500 ألف شخص، 2 مليون ونصف تقريبا. وستذيع
القناة
الساعة 4 من حوالي 4 ساعات
لما الناس مشيت يعني لما الناس مشيت
لا 4 ساعات
من حوالي من بعد المغرب تقريبا بعد الناس مشيت.
احنا 12 دلوقتي
وشوي 12 صحيح
بس
طيب يقول ستذيع القناة صورا بالقمر الاصطناعي خلال ساعتين من الآن المتظاهرين وغدا ستعقد القناة تحليل المقارنة. أنا أتمنى طبعا مقارنة طبعا بين اللي كان موجود يوم الثلاث في التحرير والمقارنة الموجود من المؤيد ومن المعارض. أنا أتمنى الإعلاميين المحترمين إبراهيم عيسى ووائل الإبراشي وعمر أديب والحجة لميس الحديدي والمجموعة أتمنى يشوفوا الكلام ده. أتمنى يعني يشوفوا لأنهم لا يقتنعوا بكلام ما أكيد بيتأثروا جدا بأول ما يشوفوا أمريكا بتبسطوا أو يعني. وهنتكلم أكيد عن الإعلام في محور من حديثنا، ولكن يعني كيف ترى اليوم فضيلة الشيخ هشام الله؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. برحب بحضرتك وبرحب بأستاذنا
الله يكرمك فضيلة الشيخ
عبد العزيز حفظه الله وربنا يبارك فيه. أسعدنا وأمتعنا الحقيقة. النهاردة عيد فعلا، يعني النهاردة عيد زي ما قال أستاذنا الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كن النهاردة أن الإسلاميين يتوحدوا، كنا النهاردة ان حتى الناس العاديين، لان الناس كلها محبة للشريعة الاسلامية، الناس خارجة عشان تعبر عن حبها للشريعة الاسلامية. والنهاردة اللي كان موجود، انا بقول اللي كان موجود النهاردة لا يقل عن 4-5 مليون من بدري، لان انا كنت نازل بعد الظهر مباشرة، نزلت عند الفور سيزون عند الفندق هناك وما قدرت خلاص مشيت وزحام رهيب زحام رهيب رهيب يعني كتل بشرية
تجاوز الميادين والشوارع الجانبية
كتل بشرية يعني حتى وإحنا على المنصة نفس الشيء
طبعا بدون فلوس طبعا بدون فلوس
ده ماذا هذا حاجة. فالنهاردة الكلام ده هم شيء طبيعي انهم دايما يقللوا، كان يقول لك ده المئات انت واخد
هم لغوا ده عشان الإخوان مش عارفين يحشدوا الناس
انت واخد بال حضرتك. ولذلك هم هنا هو هنا في النهارده فعلا ان احنا عايزين بنقول للكل الجماعه الملتزمين بنقول لهم يا مسلمين انتوا في خندق واحد، انتوا في خندق واحد ودايما يبقى شعاركم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ان ده لازم هو يبقى الشعار بتاعنا. ده اخواني، ده سلفي، ده جماعه اسلاميه، ده مش عارف في الازهر، ده فين ده فين ده فين. الكل مسلم، الكل هنا لازم يعرف ان عدونا واحد. وان الاعداء بيجتمعوا علينا، هم يختلفوا فيما بينهم ولكن يجتمعوا علينا. والنهارده واضح بجلاء ان الشعب يريد الشريعه الاسلاميه، وان هذه القله، القله بقى تعالى للقله المزعومه او القله الموجوده في التحرير، اولا هذه القله ليتها على الحق، ولكن انا اكرر وافتي انها على الباطل. ورغم ذلك بنقول لهم طب يا اهل الباطل حتى تظهروا سلمي، يعني حتى تظهروا او عبروا عن رايكم سلمي. وفي فرق بين بين الاختلاف اللي له اداب اصلا، ولكن كون ان النهارده نلاقي البلطجه ونلاقي النهارده محاوله الاعتداء على السفارات، محاوله الاعتداء على وزاره الداخليه، محاوله الاعتداء على الشرطه، محاوله الاعتداء على مجلس الشعب، محاوله الاعتداء على البيوت، محاوله حرق المقرات، طب مين البلطجي النهارده؟ يقول لك انا، هم الاخوان دول. ما احنا عايزين نتكلم بكل صراحه، انا شخصيا شايف ان، وانا لا انتمي للجماعه ولا الحزب ولا التيار، شايف ان الحرب او اضطهاد ضد الاخوان وصل لدرجة العنصرية والتمييز والاضطهاد ضد الانسانية. ما هو حاجة من الاتنين، يا الاخوان دول ناس من عندنا من مصر، يا اما ناس من كوكب المريخ او من حتة تانية، يبقى نكرشهم برا البلد ونطلعهم برا البلد. لكن طالما مصري انت رايح تحرق المقر بتاعه ليه؟ النهاردة هو وصل عن طريق الانتخابات، مش وصل او اذا كان الاخوان او السلفيين او التيار الاسلامي، وصلوا الانتخابات، وصلوا ازاي؟ وصلوا عن طريق الانتخابات. ادخل انت عن طريق الانتخابات. لكن النهارده ما نلاقي الولاء للخارج النهارده والاجندات الخارجيه موجوده ويستقوى بالخارج، وده اللي هنقوله، واعلان كمان العصيان المدني. وانا عايز ادي فتوى وحضرتك يعني ممكن تعدل عليها يا دكتور عمر. انا بقول ان العصيان المدني دايما بيدخل في باب السياسه الشرعيه اللي بتعتريها الاحكام التكليفيه الخمسه، الوجوب والند والاباحه والكراهه والتحريم على حسب الظروف والاحوال، ويوزن على قواعد الموازنات الشرعيه بين المصالح والمنافع من جهه والمضار والمفاسد من جهه. بالنسبه للوقت اللي احنا فيه، انا بقول ان العصيان المدني المقرر يوم الثلاث حرام شرعا، وكل من يشارك فيه فهو آسم آسم آسم، خارج على الدولة. كلام واضح وصريح. ولحضرتك
طبعا بعد اللي شفت النهارده مين اللي يطلع
معاهم؟ معلش احنا بنكرر حاجات، احنا مهم جدا، احنا ده في وقت تقرير الحاجات.
بارك الله فيك. في موضوع كتير جدا والوقت يعني بيمر سريعا. في الاستاذ الفاضل ابراهيم الدراوي اللي هو رئيس مجلس الدراسات الفلسطينيه، هو رجل مصري محلل سياسي رائع جدا، ذكر امس في قناه الحدث، قال ان ضاحي خلفان، هذا الاماراتي اللي اسمه ضاحي خلفان ده بستغرب والله، وشفيق احمد شفيق ودحلان هذا المجرم الفلسطيني اجتمعوا، هذا العهده طبعا على الاستاذ ابراهيم، ذكر هذا الامر امس في قناه الحدث، قال اجتمعوا ثلاثتهم وقالوا نحن نرتب تماما. ضاحي قال الاموال من عندي لهدم الثوره في مصر، العهده على الاستاذنا الاستاذ ابراهيم، الاموال من عندي تماما لهدم الثوره في مصر، وبالفعل ارسل اموالا وما زال يرسل اموال وهيرسل اموال ايضا. وطبعا الرجل مش عارف يخبي، بيقول يعني بيقول علانية يعني، ويمكن في حرف واحد من اسمه التاني ده يعني يوضح حقيقة الرجل فعلا. اما شفيق فقال الاعلام عندي انا هوجه الاعلام تماما، وانا بوجه رسالة لأساتذتنا الاستاذ وائل ابراشي وابراهيم عيسى وعمر اديب والمجموعة دي، انتوا فعلا شغالين عند الاستاذ احمد شفيق، عند اللواء احمد شفيق؟ بستغرب والله، هل انتم منصفون؟ انا كنت بستمع اليكم، بس هل انتم منصفون؟ يعني حول هذا الخبر فضلت الأستاذ الدكتور عمر، كيف ترى هذا الخبر من رجل متخصص في السياسة؟
الشيء من معدنه لا يستغرب.
الله يفتح عليك.
الحقيقة هناك مكر شديد أشار القرآن إليه، بل مكر الليل والنهار، ولكن الغاية منه إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأما نتيجته وخاتمته وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وهو كما ذكرت بقول الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا مكر، وهذا المكر أيضا حكاه الله عز وجل في صنوف الظالمين حين قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم، لأنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. آيات سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، توسطتها هذه الآية: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وتزول منه دول. مكر يراد به انقلابات، يراد به مثلا يعني أن تزول مصر وهيبة مصر وثورة مصر. لكن قل لنا يا ربنا نتيجة هذا الكيد والمكر والأموال التي تنفق ليست بالآلاف أو الملايين، هذه وصلت مليارات بصورة ليست غلبة ظن إنما يقين. هذا أحد رموزها، إنما الرموز التي ترسل بالأموال لضياع مصر وثورة مصر وإفشال التجربة الإسلامية والقضية. خلي بالك يا أخي مدحت المشاهدين، قضية ما هو مرسي ولا حكم الإخوان،
الله يفتح عليك،
ولا الثورة بالضبط. القضية قضية إسلام، ولابد أن تفشل التجربة الإسلامية وتفشل الثورة المصرية، لكن في المقام الأول فشل التجربة الإسلامية. والحرب ليست من هؤلاء الثلاثة، هناك ثلاثة كبار: الصليبية والصهيونية والشيوعية، إن لم يكن يعني هذه فقط على سبيل المثال للحصر. يقول الله: إن الذين كفروا. هتقول لي كفروا؟ أقول لك طبعا، وأذكر لك مين دليل ودليل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، لما القرآن يا أخي عجيب هذا القرآن والله، ينفقون في اللغة العربية فعل مضارع يفيد الاستمرارية، ما قالش أنفقوا، لا والعجيب ما قالش ينفقون من أموالهم، لو استدعى الأمر كل أموالهم. نحن عندنا في الزكاة خذ من أموالهم، لكن هنا قال ينفقون أمواله. هيقول لك عشان نحارب الإرهاب، عشان نحارب حكم الإخوان وحكم المرشد، عشان يبقى في ديمقراطية في مصر، عشان يبقى في حرية، عشان الراجل المظلوم اللي قاعد هناك بيعمل عمرة في دبي وبيعمل حج في أبو ظبي. الناس دي
العيب وأزح.
الناس دي يعني مصر لازم ترجع كده تبقى حتة من أمريكا وحتة من باريس وحتة من فرنسا. فيبقى هم يقولوا كتير، لكن ربنا ادانا الخلاصة، ادانا الحقيقة: ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. طب وبعدين يا رب؟ فسينفقونها فترة الإمهال بقى.
أيوه.
النتيجة بقى يا رب: ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وإذا قال الله ثم يغلبون فلا تسأل كيف يغلبون. والله بأسباب، بغير أسباب، بضد الأسباب، ولو كنا عزل. شوف ربنا قال لنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. طب دول العدو خارجي، لا، وآخرين من دونهم، العدو الداخلي، المنافقين، المخربين، الخائنين لله ولرسوله وللوطن، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم والله يعلمهم. فهنا قال ثم يغلبون، زي ما في الآية: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم يغلبون، ده في الدنيا. وفي الآخرة يا رب: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لماذا يا رب؟ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فدي مخططات ودي قصة صراع بين الحق والباطل نهايتها بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يا 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 معاشر الإعلاميين والليبراليين واليساريين والناصريين واللي انت سميتهم دولة فرادة وجماعات أسماء ورايات ولكم الويل مما تصفون. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذه وعود من الله عز وجل لا تقبل التخلف إن الله لا يخلف الميعاد.
شيخنا الشيخ هاشم ظن أحد رجال الأعمال الذين استفادوا بالفعل من النظام السابق وظن أنه ثورجي يعني ونزل التحرير اللي هو الدكتور السيد البدوي نزل من أيام التحرير وسبحان الله العظيم يعني وهو يقول بالضبط واحد هم طبعا وائل إبراشي يقول وائل إبراشي يقول إن مرسي بيكلف زي ما فضلتك تفضلت وقلت إنه بيكلف الدولة بحرس. الرجل نزل ومعه حرس ومعه البودي جاردات بتاعته معه وهو كلهم بهذه الصورة لا يجرؤ أحدهم أن ينزل لوحده أبدا مستحيل. وبالرغم من ذلك نزل ومعه اثنين ثلاثة بودي جارد معه ووالله والرجل يقول له إيه رأيك يا ريس في الميدان بدون الإخوان وإلا وقال يعطيه أحد الثوار على قفاه أكيد العالم كله سمعه. فأنا أتكلم في هذا
سمعوا وشاف أنا شخصيا شفت
فأنا والله
خد ألم
إلا ألا
حاجة خطيرة جدا. أنا بس كلامي والله ليس استهزاء والله نتمنى نحن مقصرون والله مقصرون ونتمنى الخير لكل الناس ونحب الخير لكل الناس ولكن أنت تجرأ بهذه الصورة تخليك استغفر ربك لوحدك كده وقول أنا ضد هذا الأمر. الإنسان ينبغي أن يجمع بين سيئين أن يفعل سيئا ويظهر أيضا سيئا على الأقل إن فعلت سيئا استغفر ربك وأظهر حسنا عسى أن يتوب الله عز وجل عنا وعليك. ده كيف ترى هذا الأمر؟ وأخونا الثاني المسمى هذا حمدين اللي خبط في جدار طلع كل حمد في حاله. حمد الأولاني صحيح أمر غريب جدا حمد الأولاني يقول لابد من حقوق الثوار ولازم حقوق الثوار تيجي ولازم محاسبة النائب العام لأنه النائب العام بينوب عنا كلنا. وأول ما يجي الدكتور مرسي عشان يجيب حق الثوار ويعزل النائب العام يظهر لنا حمد الثاني اللي طلع من الجدار وهو خبط في جدار حمدين ده طلع حمد في ناحية وحمد الثاني في ناحية ده يقول عكس ده تماما تماما. كيف ترى هذا الأمر الله يحفظك؟
الأمر بسيط جدا زي ما قال الدكتور عمر. المشكلة بين المشروع الإسلامي والمشروع المعادي للإسلام دول أصلا دول معادين للمشروع الإسلامي اللي تربى تربية شيوعية.
خدوا بالكم احنا بنقول معادين ما حدش فينا بيقول كفار أبدا. خدوا بالكم الكلام ده لأنه هم اللي بيقولوا يعني مع عمرو أديب طلع وقال أنت كافر على الرئيس والله العظيم لو واحد منا قال الكلمات
على شمن دي
كنتوا أكلتم عيش على هذه الكلمة إلى الآن. لما نحن نتكلم عن الذي يكره الشريعة أليس كذلك شيخنا؟ لم نكفر شخصا بعينه أبدا
فضل صعب. دول أصلا اللي تربى تربية شيوعية واللي تربى تربية رأسمالية وعلى موائد الروتري والليونز والماسونية والكلام ده
والشيعة كذلك.
انت واخد بال حضرتك ما احنا قدامنا المشروع الصهيوني الماسوني المشروع الصليبي المشروع الشيوعي المشروع الصفوي الشيعي القوة الكفر والشرك تتألب كلها على المشروع الإسلامي. ولذلك دول المشكلة مش في دول المشكلة دول واللي وراهم ولذلك دول اصلا دول اللي هم الادوات قطع الشطرنج اللي هم بيحركوهم. ولذلك القطع انا مش مستعجب ان دول يتكلموا الكلام ده. دول بينزلوا ميدان دول الوقت لابسين لبس الثوره. طب كانوا فين ايام مبارك؟ كانوا فين ايام تزوير الانتخابات؟ كانوا فين اصلا ايام المصالح اللي كانت بتجرى؟ اما كانوا النهارده بيتجروا بمصلحه الشهداء ويقولوا اقاله النائب العام محاكمة الشهداء والجمعيات النسائية تجيب أمهات الشهداء وتقول أين حقوق الشهداء وعايزين حقوق الشهداء. النهاردة الوقت والدستور أولا وبعدين بعد كده تلاقي يقول لك عيش حرية عدالة. خلي بقى أما جم يحطوا الزكاة في الدستور رفضوا. أما جم يحطوا الزكاة في الدستور الزكاة دي إيه؟ مش دي بتعمل عدالة اجتماعية؟
نعم
مش دي بتحقق العيش. طيب ال- ال- الناس دي اصلا الناس دي منقلبة على المشروع الاسلامي، فالناس دي ما عندهاش مصداقية. هو عايز ديمقراطية ايه؟ عايز ديمقراطية تأتي بعلمانية والليبرالية متطرفة وليست حتى ايجابية.
على مزاجه
كمان، ما انا بقولك متطرفة، لان حتى في علم في ناس علمانية او ليبرالية عنده الرأي والرأي الاخر، لكن احنا عندنا في مصر هنا عندنا المعظم عايز ديمقراطية تجيب علمانية وليبرالية متطرفة وتبقى دين يريد فرضه على الناس وتتميز بالسلبية والوصائية والإقصائية والاستئصالية. سلبي معاك على طول الخط، إذا عملت أي حسنة خلاص ما بيتكلمش، عملت عايز يفرض عليك وصاية زي ما حضرتك، انتوا عايزين حكم المرشد، انتوا عايزين مش عارف ايه، انتوا عايزين كذا، انتوا عايزين كذا. والله العظيم واقسم بالله لو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جه والله لا يطلعوا فيه القطط الفطسانة ولا هيعادوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله انا واثق مما اقول، والله لو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء لهيكونوا اول الناس المكذبين والمعاندين والمحاربين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك انا مش مستعجب اللي بيصدق، ورغم كده انا ما بكفرش، احنا بندعوهم الى التوبة والى الرجوع، لكن الشيء ده شيء خطير، لان كون ان الانسان يوصل لدرجة النفاق ويوصل والعياذ بالله الى هذه الدرجة، ده موضوع خطير جدا. ولذلك عايزين يفرضوا النخبة. طب هو انتوا النخبة اللي بتفهموا وبقية الشعب ده ما بيفهمش؟ التسعين مليون دول ما بيفهموش، وانتوا حضراتكم شوية دول الخمسين الف ولا التلاتين الف ولا الكلام ده، انتوا اللي بتفهموا من دون الناس. في نفس الوقت الاقصاء عايز يقصي الاسلام من الوجود. هلا طب لما جم الناس في الدستورية مبادئ الشريعة والشريعة، يقول لك لا لا مبادئ، وبعدين يطلع عمرو موسى وكان في مناظرة مع ربنا مفتوح يقول له انت عايز الشريعة، كأنها سب كأنها تهمة، يقول له لا مبادئ الشريعة، فيش حاجة اسمها الشريعة. ايه حاسب ارجع عندك، ده كلام خطير، كلام يراجع فيه شرعا، لازم يراجع ايمانه، كلام واضح مش محتاج لبس. لا الناس
يعني الوضع الشرعي يقول اننا ان احسننا فيه الظن نقول انه جاهل، اليس كذلك دكتور؟
لا في احكام عامه في احكام خاصه.
نعم. انت احنا بنتكلم بحكم عام، احنا الوقت بنتكلم احكام النهارده. ايه ده ايه ده، يقول له انت عايز شريعة، وبعدين في اللجنه الدستوريه واقف لا مش الشريعه، لا مش عايزه، ويطلع واحد اصلا والله انا شايف النهارده على الفيسبوك واحد اصلا فكاتب ايه، قال انتوا عايزين تطبقوا الشريعه ليه؟ هو احنا كفره؟ هو تطبيق الشريعه يا راجل للكفره، خدت بال حضرتك؟ تطبيق الشريعه للكفره ولا للمسلمين؟ فهي سلبيه وصائيه اقصائيه استئصاليه، عايز استئصال. انتوا طلعتوا ازاي؟ انتوا المفروض ترجعوا تاني السجون والمعتقلات ونقفل عليكم تاني وندبح اللي ندبح فيكم والكلام ده، انتوا مالكوش موجودين. ولذلك اصلا اخرجوا آل لوط من قرياتكم، ليه؟ انهم اناس يتطهرون، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله.
انا كان مقصود الشيخنا لما قلنا ان هو يراجع، يعني ما قلت يراجع ايمانه، فبقول ان احسن الظن احنا لا نكثر احد، طبعا انا اعرف تماما ما تقصد ان احسن الظن اقول انه جاهل، يعني
نبين الحكم الشرعي في هذه
الشيخنا بارك الله فيك،
احنا بنبين الحكم زي ما
ان شئت ان نبين الحكم الشرعي نبين.
نعم انا اوجه كلمه لشركائنا في الوطن، انتوا بتعملوا كده ليه؟ احنا مع يعني مع بعض مئات السنين مع بعض، لا عمرك شفتوا من المسلمين ابدا كلمة تضركم ولا يعني تضايقكم، انتوا بتعملوا كده ليه فينا صراحة؟ يعني المظاهرات والتعدي على ممتلكات الناس باسم هدم الدستور وهدم التأسيسية يقود شركائنا في الوطن النصارى يا دكتور عمر الدكتور محمد البرتي ويمشي معهم في، يعني انا اريد كلمة نصف من فضيلتك لشركائنا، يعني لقد تجاوزوا كل الحدود ونحن نفتح أيدينا لهم ونقول لهم نحن نحترمكم ونتعامل معكم بغاية الخلق والبر، مش عشان أنا معك، لا عشان النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمني أن أكون كذلك وربي جل وتعالى علمني أن أكون كذلك، أما أنت متوالي تتوالي في الكلام والافتراء علي، وكبركم قال هذا الأمر عن الشريعة الإسلامية، يعني أنا لا أدري يا دكتور كيف نتعامل معهم ونحن نفتح لهم أيدينا ونقول مرحبا بكم ونحن وطن واحد وشعب واحد، يعني ليه بيعملوا كده يا دكتور؟ ليه بيعملوا
حقيقة أريد أن أبين أولا بعض الأمور، وهو أن تعاملنا مع أهل الكتاب من منطلق القرآن الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والنبي عليه الصلاة والسلام حين تعامل مع فريق من أهل الكتاب وهم اليهود في المدينة وأرسى الوثيقة الإسلامية العظيمة ثقة حقوق الإنسان، حين هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد فيها أوسا وخزرجا قد أسلموا وعرفوا بالأنصار، وجد يهودا لم يسلموا، فكانت الوثيقة والمعاهدة بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم، فكان منها لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وأننا في وطن واحد وندافع عنه وننصره، وأنه من غار على هذا الوطن من قبل المسلمين يدافعون، من قبل اليهود يدافعون، وأن يد الله على من اتقى وبر وعدل، وأما من ظلم وجار فحكم الله فيه نافذ. إذن عندنا قواعد تملي علينا من القرآن والسنة أن نحسن التعامل مع أهل الكتاب، وقد ظللنا على هذا العهد قرون عديدة ولم يحدث منا بفضل الله إلا الوفاء بالعهود، ولم نغفر الذمة ولم نظلم معاهدا، لكن وقعت هناك هنات من قبلهم، وفي ظل سياسات كانت تحرص على أن تنال القسط الأوفر من الحقوق وتريد تقسيم البلد، في ظل سياسات تريد حقوق للأقلية أكثر مما ينبغي، وقعت أمور خلال الفترة الماضية، وكانت هناك أمور تفتعل افتعالا من قبل الساسة، مثل حادثة كنيسة القديسين وأشياء أخرى. طيب الآن وصلنا إلى مرحلة جديدة ومصر جديدة ودستور يوضع، وضع في الدستور هذا أن الحق للنصارى أن يحكموا بشريعتهم، نص الدستور على أن لهم الحق أن يحكموا بشريعتهم. هم 5%، إحنا 95%. طيب إذا كان للـ5% الحق أن يتحكموا إلى شريعتهم، أليس من حق الـ95% أن يتحكموا إلى شريعتهم تحت أي اسم؟ اسم الحرية، الديمقراطية، العدالة، المساواة، 95% لا يتحكمون إلى شريعتهم؟
الله يفتح عليك.
هل من حق الأنبا أو البابا أنه يناقش المادة الثانية في الدستور أو يعترض على المادة التفسيرية لها؟ هل احنا اعترضنا على شيء عندهم حتى يعترض على شريعتنا؟ من حقه هو ان يتحكم في هذا الامر وان يتدخل فيه لو اراد ان يحترم نفسه، فليس له الحق ابدا ان يتكلم في شريعتنا.
هذا كلامي، هذا قصدت من هذا الامر.
لكن كانت المقدمة الدكتور مهمة جدا.
صحيح طبعا.
ايضا اريد ان اقول انظر الى قول الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. الله عز وجل قال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في قضية الحكم بين أهل الكتاب: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الآيات. إذن لهم الحق في أن يتحاكموا إلى شريعتهم أو إلى شريعتنا. أقباط 38 يريدون أن يتحاكموا للشريعة الإسلامية في قانون الأحوال الشخصية على
ما عندهم شريعة دكتور ولا بيجيبوا شريعة العهد القديم
أو أن يأخذ من القانون الوضعي. ما طبعا سيدنا عيسى في النص قال في الإنجيل يعني ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل، وقد علم أن الشرائع موجودة في التوراة وأن الإنجيل ما هو إلا مواعظ روحانيات، لكن الشريعة في التوراة، والمفروض هذا قبل التحريف، ولكن مع التحريف إحنا عندنا مبدأ يقول لكم دينكم ولي دين، عندنا مبدأ يقول ليس بعد الكفر ذنب، ليتحاكموا إلى ما يشاءون شريعتهم، شريعة اليهود، شريعة الغرب، يعني هذه مسألة ترجع لهم والدستور كفلها لهم. لكن تنسحب الكنيسة من الدستورية، كلام يأتي، يقفون مؤيدين للمعارضين والبلطجية على انه لا ما ينفعش وما يصحش. هو ايه اللي ما ينفعش وما يصحش؟ احنا بس بنتعامل مع الناس دي بلغة السلم، وإلا ففريضة الجهاد لم تنسخ.
صحيح
الخبر. الله يتعالي
سعادة الأستاذ هشام، الله يحفظك شيخنا. يعني تأتي أسئلة عديدة. حكم المستهزئ بآيات الله عز وجل، هذا المسمى بإبراهيم عيسى يقول هلك عني سلطانية ويرقص. هو طبعا يا إبراهيم، الله يهديك إبراهيم، يعني خطبتك أكثر من مرة ولكن يبدو أنك لا تعي، يبدو أن هناك يعني صمامات بينك وبين عقلك. خليك في التمثيل اللي كنت فيه، خليك ممثل، خليك مشخصاتي، إيه اللي دخلك في الدين يا ابن الحلال ما دمت لا تفقه شيء؟ يعني يصل بك الأمر أن تقول هلك عني سلطانية وترقص وتقول سلطانية سلطانية وتستهزئ بآيات الله عز وجل وبالقرآن؟
الحكم واضح،
يعني عايزين الحكم في هذا الأمر، وحكم من يؤخر شرع الله في إذا كان يعني جاهلا أو يعني غير متعلم ولا يدري، عايز الحكم الله يجزيك.
الحكم الاستهزاء، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
هذا طبعا في المجمل طبعا،
ولذلك هذا لابد أن يقام عليه الحجة ويستتاب من ولي الأمر، ده المفروض.
شوف احنا يعني طيبين معاك يا ابراهيم ازاي، يعني بنعتذر له ان هو على الاقل انه جاهل يا دكتور، وبنقول له الكلام ده، يعني يا اخي لو حد قال لك انت يا ابراهيم كذا ما حدش قال الكلمه دي عليك ابدا، بس كلامك ده يودي في داهيه، انت جاهل، والله انت جاهل.
لا يعني لا انا لا نحن انا معتر،
اتفضل هو يرفع عليك قضيه.
دول مش جاهلين، دول عارفين ودول منوئين للمشروع الاسلامي. عشان اجيب من الاخر،
حكم المنوي للمشروع الاسلامي
خلاص، ما احنا بص لي الشريعه الاسلاميه واضحه، الله عز وجل قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. الذي يرفض شريعه الله، رفض شريعه الله كفر، ولكن هذا الموضوع يحتاج الى شرح للناس والى توضيح بيان للناس. لكن ان انا اذا كان الحق سبحانه وتعالى قال افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، عن الذي يفرض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ولذلك إذا كان بيفعله بجهل هذا يوضح له، أما إذا كان معتقد والعياذ بالله فهذا لا خلاف في.
نعم نعم. طيب يعني احنا اذا كنا
والله اعلم
يرفع قضيه يا دكتور، احنا لو
بس كان حضرتك لك تعليق
دكتور، في مشكله عندهم بس يا دكتور كبيره جدا، ان احنا نتعامل هم مفكرين يعني ما اسهل قله الادب، ولكن نحن لا نقل أدبنا على أحد ولا حتى نأخذ حقوقنا نتنازل، وأنتم تعرفوا هذا الأمر. يعني يقولون مثلا، يعني مثلا الإخوة الدكتاتورية، والله لا أنت لو تعرفوا الدكتور مرسي أو الإخوان الدكتاتوريين ما كنتش جرأتوا تتكلموا، لما تعرفوا أنهم محترمين هو وغيرهم مش هيردوا عليكم أصلا، يعني لو تعرفوا أنهم فعلا دكتاتوريين مستحيل مستحيل كنتوا يعني تكلمتم وفعلتم هذه الأفعال.
ما كان يستطيعون في العهد السابق أن ينبسوا ببنت شفه.
فضلت الدكتور هذا المسمى فضلت الدكتور بسامح عاشور الذي يترأس للأسف الشديد نقابة كبيرة مثل النقابة المحترمة نقابة المحامين، أنا لا أدري هذا الرجل محسوب على أي اتجاه. أنت يا سامح الله يهديك، يا سامح الله يهديك، أنت على, 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 على رأس المحامين اللي يأخذوا حقوق الناس، تدعو الناس يطلعوا يهدموا مقرات الإخوان. يعني أما أنا ما اختلف معاك، اروح ادم بيتك، ادم مكانك. انا في الحقيقه عمال اقول لا لعلك ما قلتش، بس ده كلام كيف تتجرأ ان تقول هذا الامر؟ ولكن طبعا لما انا عرفت انك ناصري فقدوتك مين؟ طبعا عبد الناصر
بصراحة،
الذي اهلك الحريات وقتل الناس. فانا دكتور
بارك الله فيك، الدكتور مرسي طيب زياده
صحيح الكلمه، بارك الله فيك. في الخلاف، أنا لو اختلفت مع أحد شركائي في الوطن سواء كان مسلم أو غير مسلم، كيف ماذا ينبغي أن أتعامل معه يا دكتور؟ أروح أهدم بيته يا دكتور؟ وأنا إن أردت أن أدافع عن بيتي وقتلت، ما هو حكمي؟ يعني يستفزون الناس ليل نهار إخواننا الإخوان، هم يستفزون إخواننا الإخوان، ولو تكلم منهم أحد لأزاعوا الدنيا. فهل من نصيحة للمسمى الله يهديه سامح؟ هل له من نصيحة دكتور؟
سامح وأمثاله مش سامح بس.
دكتور أين الثرى من الثريا؟ وأين مسابح الأسماك من مدارج الأفلاك؟ وأين البعرة
يعني الرمل والثريا النجوم؟
وأين البعرة من البعير؟
الله يفتح عليك.
حين تطالبني أن أتحدث عن أدب الخلاف وعما فيه هؤلاء
الغوغاء،
أنا كنت عاوز أقول نقط وعاوز أجعل يعني حريص أن يظل لساني عفا. أنا في الحقيقة في يوم وجدت الحملة الشرسة على شرع الله في الإعلام المضلل، فقلت ما هذه الكلاب المسعورة التي تعارض شرع الله صباح مساء؟ فطبعا تلقفوا مني الكلمة وعملوا فيها حكايات وروايات
بروباجندا.
وبعدين واحد بيقول لي انت فضلت الدكتور قلت الكلمة دي على الإعلاميين اللي بيهاجموا الشريعة، قلت عليهم كلاب مسعورة. قلت له انا قلت طبعا وما هكذب، اقول لك ما قلتش، انا قلت. قال لي يا اخي ظلمت الكلاب.
الله يعدها.
فدكتور مدحت، أدب الخلاف عندنا في الإسلام شيء عالي جدا جدا، إنما ما يحدث هذا يعني ما أدري اللفظ، يعني كلمة بلطجة قليلة، ويعني هذا التعدي وهذا البغي وهذا الظلم وهذا الفجور هذه الخيانات يعني لا صلة لها بالخلافات في الرأي. هي القضية الآن زي الثور المذبوح الذي هو هائج لا يدري ماذا يفعل، بيتخبط يمين وشمال، يحرقوا مقار، يخربوا بلد، يعملوا مسيرات، يعملوا عصيان مدني، ثور هائج ذبح ولا يدري ماذا يفعل. إنما الخلاف شيء تاني، الخلاف ده تختلف آراؤنا ولا تختلف قلوبنا، الخلاف لا يفسد الود قضية، اختلف معك دون ان اتهمك في دينك او عقلك او علمك، اختلف معك دون ان اتعدى عليك،
يحرص على الدين والوطن،
احرص على ان الا اقول كلمة وحاسب عليها
لو جاء يوم القيامة. انا وانا حاولت ادافع عن نفسي.
من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد.
وحكمه هو ايه اللي جاي يعتدي عليه يا دكتور؟
إن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد. نعم. كلام النبي عليه الصلاة والسلام.
الفتوى بتاعتي في 24 أغسطس بيقول لك
حديث النبي. أنا بقول حديث النبي عليه الصلاة
والسلام. ده نبات. ده
طبعا.
يا ابني حق دفاع الشرع عن النفس.
يا شيخ هاشم قالوا علي لما خطبت جمعة في السويس وقلت الشريعة ما لم تطبق بالسلم ستطبق بإذن الله ولو بالجهاد، فيهم قالوا سلفي قيادي يقول إن لم تطبق الشريعة سنرفع راية الجهاد. قلت الله، وليه سلفي قيادي ما يقولوا شيخ أزهري، ما يقولوا أستاذ ورئيس قسم الأديان في كلية الدعوة، اللي عاوزين يخلوا الأزهر على جنب دايما على طول، وعاوزين يسكتوه وعاوزين يخلوه في الطرف الثاني. لا، أنا أزهري وفاهم بقول إيه، وقبل ما يكون يعني برفع راية الجهاد، وقبل ما أقول ترك الشريعة والإعراض عن الشريعة كفر، كنت أحارب التكفير طول عمري، وحاربت اللعب اللي حصل والعبث اللي حصل باسم الجهاد طول عمري.
انت حضرتك عارف انهم حذفوا كلمة الجهاد من القاموس في سنة 85 في مؤتمر دكار؟ والله بجد
لغاية لما اعادوها هم في تنظيم الجهاد.
طيب انا يعني مدومت ان انا
نظمت المؤتمر الاسلامي،
مدومت ان انا ذكرت الاستاذ سامح عاشور والاستاذ وائل ابراشي والاستاذ ابراهيم عيسى والاستاذ عمرو اديب، انا اتوجه بالشكر فعلا لهم جميعا، شكر والله من قلبي فعلا، لانهم جمعونا كلنا. جمعوا الأمة كلها على قلب رجل واحد. ما كنت أتخيل أبدا أبدا أبدا
تمسك البرادع
والبرادع طبعا أكيد أن يعني يتجمع كل هؤلاء الناس اليوم في الحقيقة يعني لإعلاء كلمة الحق. لولا هؤلاء ما تجمع أولئك أبدا، لا يمكن أبدا. فأنا أشكرهم لأنهم جمعونا ووحدونا بسذاجة أفكارهم فعلا. يعني أنا أتأسف عن كل لحظة كنت أستمع إليهم. بارك الله فيك فضلة الشيخ هاشم. الدستور، نحن الآن في مرحلة التصويت على الدستور. سأسأل حضرتك وأسأل فضلة الدكتور عمر، هل تصوت على الدستور بنعم أم بلا؟
الموضوع الدستور، طبعا الدستور ليس دستورا إسلامي، عشان نتكلم نبقى صراحة كده، ده مش دستور إسلامي ولا يشفي الغليل ولا يرضيه، لكن هو إذا تقاس هيتحط على اللي هي قواعد الموازنات بين المصالح والمنافع من جهة، والمضر والمفسد من جهة، والقواعد الشرعية.
ولا من باب وعند ذكر العمى يستحسن العور،
يعني وأخف الضررين طبعا، ما نقول لحضرتك القواعد. لكن ده يحتاج، يعني أنا كفرد لا، ده يحتاج يعني السادة العلماء يجلسوا مع بعض ويقرروا هذا الموضوع ويطلعوا بيان للناس، وفي هذا الموضوع الناس تلتزم بهذا البيان. ده وجهة نظر.
يعني الآن ترجع لحد ما تجتمعوا جميعا وتقرروا. أمس واحد كلمني قال هتنزل القاهرة أم لا، قلت له والله هنتظر مشايخي، إذا مشايخي قالوا كلهم طبعا قالوا ننزل هننزل، إحنا ما لناش مصلحة، قالوا ما تنزلوش مش هننزل، لأن في النهاية إحنا أمرنا أن نتبع أهل الذكر في مثل هذه الأمور. دكتور عمر، هل في الدستور عند فضلتك رأي، هل قررت ولا ما زلتم تنتظرون؟
بالنسبة لمسألة الدستور وبالنسبة للمسألة الثانية بتاعت ننزل مليونية ولا ما ننزلش، وإحنا مثلا تم النزول المليونية اليوم، وكان قبل كده كنا بنفكر نخليها يوم الثلاثاء، ولقيتنا مجموعة من الشيوخ جايين لقناة الرحمة عشان نعلن عن المليونية. في نفس الجلسة سمعنا انه كبار مشايخنا والقادة وأولي الأمر منا بيقولوا لا بلاشي، خشية ان يقع هناك صدام مسلح وحفاظا على أمن مصر وعدم إراقة الدماء، قررنا عدم النزول. يعني عاوز أقول ربنا قال لنا في القرآن ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقال لنا سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحقيقة الدستور خد فترة بتاعته 6 شهور بس، لا شيء أسأله بيض ولا غير بيض، وكانت فيه كل الآراء، وهو دستور وطني مش دستور إسلامي، دستور وطني. وده اللي سمعته حتى من الناس اللي من داخل اللجنة التأسيسية للدستور. لكن حقيقة هو فخر لمصر في حاجات كثيرة. أما أنا شخصيا كداعية قبل ما أحكم على الدستور أخذ بالقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوري، فلا بد أن أقرأ الدستور في مسودته الأخيرة كاملا، وأنظر إليه نظرة عامة ونظرة خاصة، وأبدي بعض الملاحظات مثلا، ثم أقول وأنا يعني أعرف قدر نفسي ما ينبغي أن أستقل بالرأي في مثل هذه الأمور المصيرية، حتى لا يقال فينا أمر لو عرض على عمر بن الخطاب لجمع له أهل بدر. فمثل هذا الأمر يحتاج إلى رأي العلماء. والحق قال أننا جلسنا منذ 2 تقريبا للنظر في مسودة الدستور على أنها فترة وانتهت قبل ما تأتي القرارات الدستورية للدكتور مرسي اللي فيها إعلان المد مدة شهرين للهيئة أو اللجنة التأسيسية للدستور، وكان لنا بعض الملاحظات على الدستور وبنناقش، وجاءت القرارات كان في إجماع، كنا يعني ما لا نقل عن 70 من علماء مصر من شمال البلاد وجنوبها،
كافة الاتجاهات
والتيارات والأحزاب، إجماع على القرارات الدستورية. في نفس الوقت النظر في مسودة الدستور على أنه كل الملاحظات التي أبداها بعض الشيوخ الأفاضل قلنا لابد أن توضع موضع الاعتبار وننظر فيها ونقول هذا يتفق مع شرع الله وهذا لا يتفق وهذا كامل وهذا
ندعو الإخوان المشاهدين الكرام أنهم يتمهلوا ويأخذوا نفسا طويلة وينتظروا كلام مشايخنا في هذا الأمر. ماذا يقرروا؟ هل سيقرروا التصويت بنعم أم لا؟ الأمر لم يحسم بعد،
لأن مصلحة البلاد العليا والداخلية والخارجية والظروف الراهنة
كل هذه حاجات كثيرة أمور يعني لابد من مراعاتها،
ما ينفعش فيها رأي.
نعم بارك الله
زي ما قال الدكتور عمر يعني.
طيب أنا في حتة عندي برضو عم محتاج أذكرها.
هل لو الدكتور يحيى اسماعيل كان اتصل بي الحقيقة وقال ان بكره المحكمه الدستوريه مصره برضه تحكم
على الاحد
قال لي يا ريت لو ان يعني يبقى نداء للاخوه اللي يقدر يروح عند المحكمه الدستوريه بحيث
هو الراس الكبير الدكتور
بحيث يمنعه
الفقيه الدستوري الكبير الدكتور ثروت بدوي، هو يعتبر اكبر راس دستوريه على الاطلاق في مصر. يعني يتكلم كلام جميل جدا في هذا الأمر، قال ليس من حق المحكمة الدستورية أن تحرك أصلا الدعوة وأن تتكلم من تلقاء نفسها، لها عمل معين. وزي ما أستاذنا عصام سلطان قال قبل كده، قال أنتم ما تقدروش تعزلوا واحد بتاع كشك سجاير، كيف تنون أن تعزلوا رئيس الجمهورية؟ يعني أنه له مهام معينة. شيخنا الشيخ هاشم الله يحفظك، ودي مقارنة بسيطة سريعة أن يرى المشاهد مليونات مليونياتنا كيف كانت، ومئوياتهم أو ألفياتهم كيف تكون. إيه اللي أنتوا عايزينه من بلدنا؟ إحنا بلدنا إحنا مصر، أنا بوجه كلام الرجل الشارع العادي اللي هو ما نزلش لا هنا ولا هنا، ولكن شاف دول ماشيين إزاي. نعم، دول ماشيين إزاي ودول ماشيين إزاي. فأتمنى تعليقكم وفضلتك الله يحفظك.
المليونيات التي تمت، التي عبرت عن ثورة 25 يناير، عبرت عن ضمير الشعب المصري، عبرت عن هوية الشعب المصري العربية الإسلامية ذات المرجعية الإسلامية، أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي والوحيد لكل تشريع وتقنين، والسيادة لله وحده سبحانه وتعالى، وكل ما يخالف ذلك يعد باطلا أو فاسدا، وهي مادة سيادية فوقية حاكمة لكل دستور وقانون. المفترض أن إن هذا هو ضمير الأمة وهذا هو استقرار الأمة، لكن أهل الباطل لا يريدون الحق في أي صورة من صور. المشكلة كلها في المشروع الإسلامي والمشروع المناوئ أو المعادي للمشروع الإسلامي. زي ما قال الدكتور عمر، المعركة مش على الجماعات ولا على الطيارات ولا على الدكتور محمد مرسي ولا على الإخوان ولا على السلفيين، بقدر ما هي المعركة على المنهج، على هذه الشريعة، على هذا الدين. ده بخلي الجماعات تبيح، خلي الجماعات كده تزبط أمورها وتركن والكلام، هيبقوا حبايب ويفتحوا لهم الأجواء والكلام ده كله،
ويفتحوا اللي بيعمل الكلام ده فعلا. بعض الأشخاص اللي كان بيخطف التحرير، هذا المخبول اللي كان بيخطف، لا يعني تذكره شيخنا، هذا المخبول الذي يدعو على ولي الأمر، مين ده المجرم الأثيم ده اللي كان بيخطف؟
ده لا يعلق عليه
يعني، هذا انسان مخبول فقد عقله
لسبب. ما هم ده شيء طبيعي، ده المعدن زي ما قال الدكتور عمر، ده المعدن يعني، وكل اناء بما فيه ينقح. هو ده اللي جوه عندهم، ده شيء طبيعي اللي جوه. هو هيجيب لك واحد يقدر ان هو يقول كلمه حق؟ هم مش عايزين ده، بالعكس هما يهاجموا اللي بيقول
لو ما بيصلوش ويعملوا صلاة جمعة وكيف ده
الناس اللي جاية، اذا كان هما اصلا بيحرضوا البلطجية، اذا كان هما بيفتئتوا على الشرعية، وياريتهم. احنا بنقول لهم الاسلام يكفل المظاهرات السلمية الاحتجاجية من باب السياسة الشرعية التي تعتري الاحكام التكليفية الخمسة وتقوم على قواعد الموازنات بين المصالح والمنافع من جهة والمضار والمفاسد من جهة، مرتكز على قواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابط الشرعيه. لكن على المقابل الاسلام لا يكفل ولا يجيز ولا يبيح المظاهرات الدمويه التخريبيه التي تروع الامنين وتنشر الفوضى وتسير وتزعزع الامن والاستقرار وتنقلب على الاراده الشعبيه الحره وتحرق المنشآت والعمران وتستقوي بالخارج. هذا الاسلام لا يقره ولا يجيزه ابدا. ده الضابط في هذا الموضوع. طب هما كانوا النهارده انهم كانوا بيتهموا الناس والجهاد وما الجهاد والناس المتطرفين والارهابيين، طب هو مين اللي حرق مقرات التاني؟ مين اللي بيعتدي على التاني؟ مين مين النهارده اللي بيفتتح على الدوره ويصرف؟ فين النهارده مصلحه مصر؟ انتوا كنتوا بتقولوا الناس دي بتستقوي بالخارج، بيتهموا الاسلاميين انهم بيستقوا بالخارج وان هم لهم اجنده خارجيه. النهارده مين اللي عايز يسقط مصر؟ النهارده لان السبب بسيط، النهارده انت مظاهراتك تأييد اذا كانت غزه ركعت العدو الصهيوني وركعت القوى الخارجيه. النهارده هو انت حضرتك مش متخيل مدى زي ما الدكتور عمر قال، النهارده مدى الطور الهايج ده، النهارده مدى التخبط، النهارده مدى التخبط لو مصر صحت يبقى وضع اسرائيل ايه؟
انا متوقع ان مش هيلاقوا حبوب منومات في الصيدليات اليوم، كيف ينامون بعد
التخبط ده؟ هيعملوا النهارده اذا كان بتوع اهل غزه ركعوه، طب ومال شباب مصر هيعملوا معاهم ايه؟ شباب مصر على راي الدكتور القرضاوي ما كان بيقول هم عندهم القنبله الذريه واحنا عندنا القنبله الذريه، احنا النهارده عندنا 90 مليون هيعملوا معانا ايه؟ انت واخد بال حضرتك؟
بارك الله
فيك. فاذا ما كانوش هيستقيموا فهو ده ولذلك الحرب الشرسه الضروس ان هم بيستخدموا دول. انا وانا جاي النهارده بس عشان اعرف الساده المشاهدين، وانا جاي النهارده فالمهم واحد بواب من البوابين فالواقف بيقول لي انت رايح فين يا شيخ؟ قلت له رايح جامعه القاهره طبعا. خدت بالك؟ قال انا رحت التحرير. قلت له حرام عليك. فالمهم فسكت كده، فامر صاحب المحل قام بيقول له ايه؟ قام بيقول له قابض. قال له اه قابض يعني عشان يروح لازم يقبض.
هو طبعا عشان يكون مبسوطين، هو جزء
في اللي بياخد 300 جنيه، في اللي بياخد 500، في اللي بياخد 1000، في اللي بياخد 1000 ونص، في اللي بياخد
وحتى نكون
لا واحد ولا 3000
ده 3000 كل واحد على حسب
هو برضه حتى نكون منصفين، في برضه يعني ناس ثوار يعني برضه يعني مش قابضين تماما، ولكن الغالبيه اللي اتحركت وراحت قابضين.
هل تقرير البلد جاهز ولا
لا؟ لا هو بقى خلاص بقى دقيقتين دي الفضلتك، ماذا تحب ان تقول لجماهير مصر والعالم كله في هذا اليوم الجميل الذي يعني لولا البدع عددناه عيدا يا دكتور، وكذلك دقيقه لفضلتك. تفضل دكتور.
اقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات على هذا الخير الذي أفاء الله عز وجل به علينا، وفي ذات الوقت نرجو مزيدا من الجهاد في سبيل نصرة ديننا وتطبيق شريعتنا. وأقول للدكتور محمد مرسي نحن بايعناك لتطبق شرع الله، ونحن معك ومن ورائك، وندعو لك بالتوفيق والسداد، وأن يهيئ الله عز وجل لك البطانة الصالحة الناصحة التي تدلك على الخير وتعينك عليه. وأقول لك اطمئن، إن قتلوك يا محمد ابن مرسي فأنت عند الله الشهيد، ولكن كلنا محمد مرسي.
بارك الله فيك دكتور عمر.
الله يبارك فيك.
دقيقة واحدة، الأخ المخرج يعني بيستعجلني.
أنا بقول لهم في فرق بين الكلام موجه للناس، في فرق بين مبارك كحاكم دكتاتور وجب الخروج عليه، وفي فرق بين محمد مرسي الدكتور الرئيس الشرعي الحر المنتخب، طاعته واجبة، الخروج عليه خروج على الدولة. كلامي واضح. النهاردة الناس اللي في جامعة القاهرة أهل الحق، الناس اللي في التحرير أهل الباطل، ورغم كده بنقول لكم رغم ان انتوا اهل باطل خليكم سلميين. في نفس الوقت اي محاوله لاسقاط الرئيس ده خروج على الدوله. في نفس الوقت لازم الجميع يفهم ان احنا ان مصر انتخبت الدكتور محمد مرسي. اي محاوله لاسقاط الرئيس جميع مصر خلف الرئيس محمد مرسي، وزي ما قال الدكتور عمر احنا كلنا الرئيس محمد مرسي. بقول للناس اللي بتستقوا للخارج، بقول لهم الاستقواء بالخارج
يعني
خيانة. وانت يا برادع كفاية اللي عملته في العراق، وللأسف يعني احنا الوقت داهمنا، لكن كفاية اللي انت عملته في العراق، كفاية خيانة، ولا الناس محلكة بهذا الاستمرار ابدا.
شكرا.
انت وكل الناس، الاعلان الدستوري من الشرع، لانه حيثما كانت المصلحة المعتبرة شرعا فسمى شرع الله، وبنقول ان على الجميع الالتفاف
بارك الله فيك
حول الرئيس وفي هذه الفترة الراهنة، ويجب ان احنا نقف ضد الفساد والمفسدين. ونقول لكم يا اهل مصر، يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم.
بارك الله فيكم. اشكر فضيلة الاستاذ الدكتور عمر بن العزيز وكذلك الدكتور هاشم اسلام، اشكركم كثيرا جدا، ولي هديتين أقدمهما للأستاذ وائل الإبراشي. أختم بها الحلقة. أستاذ وائل لك عندي هدية كبيرة جدا، لقد تعديت باللفظ وبالكلام سيء على وزير الإعلام، ووزير الإعلام كان ضعيفا جدا في الرد عليك، جدا لأنه مهذب فعلا، وكان ينبغي أنه يرد عليك بطريقتك. في الحقيقة حضرتك تعديت عليه جدا، ولك هدية عندي يا أستاذ وائل، لو ذكرت لي قناة واحدة فقط أنت تتكلم عن المشاركة وأن احنا لابد أن نكون متساويين في الحقوق، اذكر لي قناة واحدة يا أستاذ وائل فقط واخد خط من مايل سات لحد دريم، إلا قناتك أنت فقط، القناة الوحيدة في مصر اللي واخد خط مستقل من النايل سات مخصوص إلى دريم هي قناة دريم فقط، لا يوجد أي قناة أبدا في مصر لها هذا الخط إلا قناة تضيع الدولة من 10 إلى 15 مليون جنيه سنويا. لو قلت لي قناة تانية لك عندي هدية يا أستاذ وائل، وكذلك الهدية التانية للدكتور البرادعي والبرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى، لو ذكرت لي عيب واحد في الشريعة الإسلامية، يعني كونوا واضحين، هل الشريعة تمنع الحرية والعدالة الاجتماعية؟ أتمنى يعني لو أجبتم هجيب لكم هدية طبعا، بس أنا عندها تبقى هدية كبيرة، وعندكم الأموال ما شاء الله عندكم كبيرة جدا، يعني الدعم كثير جدا بالنسبة لكم، أرجو أن تتقبلوها. أشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، إن شاء الله نلتقي قريبا جدا بإذن الله في حلقة قادمة من منتدى الخليجية. أترككم في أمان الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. الله يعزك.